podcast Salt.
في يوم طاسو جميل كالعادة، بتعدي نسمة هواء على وشوش مجموعة من المزارعين وهم بيقطفوا ثمرات التفاح الأحمر من أرض مدينتهم المعروفة باسم يوتوبيا. بتزور أشعة الشمس الذهبية الدافية وش بنت من المزارعات، وبيعدي عليها المسؤول عن متابعة الشغل وبيسألها:
مبسوطة بالشغل معانا؟
المكان هنا زي الجنة.
الجنة دي مش موجودة في الأرض بتاعتنا، لأ، دي موجودة في تصورات المفكر الإغريقي أفلاطون اللي قدم لنا أفكار خيالية ومثالية جداً عن مدينة فاضلة فيها كل البشر عايشين حياة كريمة حتى لو فيها طبقات. أفلاطون كان شايف إن الناس مقسومين لبشر وعبيد، بشر عندهم القدرة بيفهموا وعقلين، وعبيد ما عندهمش قدرة عقلية وبيشتغلوا بس. والسؤال هنا، هل العبودية فعلاً انتهت ولا لسه موجودة لحد النهاردة؟ من المعروف إن معظم دول العالم دلوقتي بتتبع قوانين للعمل، وفي منظمات دولية متخصصة زي منظمة العمل الدولية اللي أعضائها معظم دول العالم، يعني تقريباً 97% من دول العالم المفروض إنها بتحترم بيئة العمل والعمال، المفروض. لكن الواقع بيعلمنا إن وجود القوانين والمنظمات الدولية والحكومات لا يعني بالضرورة إن الحياة وردية وإن مفيش انتهاكات لحقوق العمال. بالعكس، ممكن تشتغل في مكان شكله حلو واسع والشمس بتطل عليه، وفي كمان منطقة ترفيه ولعب للعاملين، دول كمان عندهم بلاي ستيشن وبينج بونج وبين باجز، تخيل الرفاهية، وكمان بتاخد مرتب كبير. بس للأسف الموظف بيطلع من الشركة حاسس انه مستنزف تماما، اتحول من إنسان لآلة. أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات الموسم الخامس من بودكاست ما العمل، ومعاكم أحمد إيمان زكريا من فريق صوت. والموسم ده بيركز على موضوع العبودية الحديثة وعلاقتنا بيها على مستوى بيئة العمل. النهاردة هنتكلم بشكل مفصل عن مفهوم العبودية، ونقارن ما بين شكل العبودية أيام زمان وشكلها النهاردة. هنحكي حكايات عن أشخاص تم استغلالهم وتعرضوا للاستعباد، ناس منهم نجحت إنها تتخلص من الاستغلال، وناس راحت ضحايا لي. رفيق عامل أسيوي بيشتغل في دولة قطر، معروض عليه سافر وياخد مرتب حوالي 300 دولار أمريكي. فرح جدا وقال لنفسه:
ياه، المرتب ده خيالي، هيعيشني أنا وأهلي عيشة كويسة.
رفيق واقف في المطار مستني طيارته للدوحة، ووكيله بيكلمه وبيديله عقد العمل عشان يمضي.
بس مش ده المرتب اللي اتفقنا عليه.
لا، هو ده المرتب اللي انت هتاخده،
دول 125 دولار في الشهر.
انت مديون ب 3700 دولار.
وش رفيق اصفر من الرقم 3700 دولار؟ يعني لو اشتغل 30 شهر من غير ما ياكل ولا يشرب ولا يصرف اي حاجة من المرتب، يدوب يقدر يدفع ديونه للوكيل. مفيش قدامه أي حلول تانية غير إنه يمضي العقد ويركب الطيارة. بعد 3 سنين من الشغل كبستاني بينسق الحدائق ويرعاها في ساحات فندق عالمي بقطر، رفيق لسه ما قدرش يدفع ديونه. عندنا قصة تانية من لبنان، أحداثها حصلت في تسعينات القرن اللي فات، قصة عاملة سريلانكية اسمها ديبا دارما سيري. ديبا جت على لبنان وهي في العشرينات من عمرها عشان تشتغل عاملة في أحد المنازل بمدينة صيدا، وبعد حوالي 4 سنين من الشغل في البيت ده لقيت نفسها في يوم من الأيام قدام صاحب البيت اللي عايز يخطصبها. طبعا مش محتاجين أقول لكم النتيجة كانت إيه، ديبا بقت حامل بعد الجريمة دي، ومش بس كده، خلفت وأخدوا منها طفلتها وترحلت على سريلانكا قصرا. وقبل ما أكمل لكم باقي قصة ديبا، خلونا نفهم أكتر ليه بيتم استغلال ديبا ورفيق وملايين تانيين غيرهم. في السنين الأخيرة بدأنا نسمع مصطلح بيتكرر كتير اسمه العبودية الحديثة أو المعاصرة، والمصطلح معناه الاستغلال الشديد لبعض الأشخاص من قبل أشخاص تانيين عشان يحققوا مكاسب أو أرباح شخصية أو تجارية. الاستغلال ده بيكون فيه الأشخاص المستعبدين أو المستغلين غير قادرين على الرفض أو الرحيل من العمل لأنهم بيتعرضوا للتهديد والعنف والخداع. بمعنى تاني، بيكون فيه خلل كبير في موازين القوى بين الطرفين لصالح المستغلين. طبعا هنا ممكن نفكر إن تعريف العبودية الحديثة مش موجود بشكل قانوني، لكن الحقيقة في محاولات من بعض الدول إنها تستلهم تعريف قانوني من مفهوم العبودية التقليدي. فبنلاقي إن الدول بتاخد التعريف القديم المرتبط بتملك الإنسان مثلا وبتطوره وتربطه بمصطلح الإتجار بالبشر، وده بيحصل كتير. فمثلا المملكة المتحدة بتعرف العبودية الحديثة إنها جلب وحركة وإيواء أو استقبال الأطفال والنساء والرجال من خلال استخدام القوة والإكراه واستغلال ضعف الأشخاص المستغلين وخداعهم بأي وسيلة بهدف استغلالهم. كل الأفعال دي مجرمة وفقاً للقانون البريطاني الصادر في 2015، ومن ممارسات العبودية المتضمنة في القانون ده احتجاز شخص بغرض استعباده أو الخدمة أو العمل الإجباري أو تسهيل السفر لشخص ما بغرض استغلاله بمجرد وصوله للبلد المضيف. لكن مهم نأكد أن محاولات بعض الدول لوضع تعريف قانوني واضح للعبودية المعاصرة مش معناه أن كل الدول حطت قوانين واضحة للموضوع ده. عشان كده هنلاقي المستعبدين في العصر الحديث بيتعرضوا لإجبار ملامحه واضحة جدا، ومن الملامح دي مثلا الإجبار على العمل وهضم حقوق العمال، فنلاقيهم ما ياخدوش فلوس خالص مقابل عملهم ويشتغلوا عدد ساعات كتير جدا غصب عنهم، أو يتم إكراههم على ممارسة الجنس أو الجواز على عكس رغبتهم، وبالتالي بيفقدوا حريتهم وقدرتهم على اتخاذ القرار لنفسهم. النوع ده من العبودية موجود حوالينا في كل مكان لكنه غير منظور، مش متشاف. فمثلا ممكن نلاقي الأشخاص دول بيشاركوا في صناعة لبسنا أو بيجهزوا الأكل وبيحصدوا المحاصيل، وطبعا هنلاقيهم بيشتغلوا في البيوت وبيهتموا برعاية الأطفال. كل المهن دي تبدو عادية لكن بتحمل في طياتها مظاهر العبودية الحديثة، والمنظمات الدولية بتعتبرها جريمة وبتأكد إن أثرها السيئة عميقة على الصحة النفسية والجسدية للأشخاص المستعبدين أو المستغلين. في سؤال ممكن حد يفكر فيه ويقول كم شخص يا ترى بيتعرضوا للاستغلال وبيتسجنوا في زنزانة العبودية الحديثة؟ تقدروا تخمنوا؟ 40 مليون شخص. 40 مليون شخص بيستغلوا لتحقيق ثروات بتوصل لحوالي 150 مليار دولار أمريكي في السنة، والعبودية الحديثة بتزيد بشكل مخيف في العالم. سنة 2009 كان عدد المستعبدين 27 مليون شخص، يعني ببساطة في 13 سنة بس عدد المستعبدين حوالين العالم زاد 13 مليون شخص، ودي البيانات المنشورة للجمهور، ما نعرفش الرقم الحقيقي اللي موجود على أرض الواقع. العبودية الحديثة أو المودرن سليفري مرتبطة ارتباط وثيق بمصطلح تاني، وهو مصطلح الإتجار بالبشر أو الهيومن ترافيكينج. إيه العلاقة بين المصطلحين؟ الإتجار بالبشر هو جلب أو نقل أو استقبال الأشخاص من خلال الإجبار أو التزوير أو الخداع، وبعد كده يتم استغلالهم لتحقيق الربح. طيب إيه هي أشكال أو أنواع العبودية الحديثة؟ الدراسات بتقول إنهم 4 أنواع: عبودية الوظيفة، عمالة الأطفال، الزواج القسري، التجارة بالجنس. الأربع فئات متداخلين مع بعض، والملاحظ بينهم إن المستعبدين بيكونوا من الفئات الضعيفة اللي ما عندهمش قدرة عالية للدفاع عن حقوقهم. يعني نسبة الرجالة أو الذكور البالغين في الفئات دي نقدر نستنتج من الواقع إنها أقل بكتير من الستات والأطفال. وعشان الكلام يكون موثق، فالأرقام بتقول إن 1 من كل 4 أشخاص مستعبدين بيكون طفل، أما 3 من 4 فهم من النساء والفتيات. إضافة لوجود فئات مستعبدة مش بنتكلم عنهم أو ممكن ما يكونوش واضحين ضمن الفئات الأربعة دول، زي جماعة البدون اللي هنتكلم عنهم في حلقة منفصلة، وحاجة زي نظام الكفالة اللي بيصنفه باحثين كتير إنه تجسيد للعبودية الحديثة. طيب عشان نفهم ليه ده بيحصل مهم نرجع بالزمن لورا ونشوف العبودية دي تاريخها ايه وازاي اتغيرت مع الوقت. عايز احكي لكم دلوقتي قصة العبد أندرو. في يوم من الأيام بيقرر أندرو انه يهرب من سيده ويروح للغابة. هناك بيلاقي أسد واقع على الأرض بيتألم، فبيخاف أندرو منه، لكنه بيلاقي ان الأسد لسه في مكانه. رجل الأسد ورمة وبتنزف دم، فبيقرر أندرو يساعده. بيخف الأسد من الوجع وبيبدأ يلحس أندرو بلسانه تعبيرا عن الامتنان زي ما الكلاب بتعمل مع أصحابها. بيبقوا صحاب، والأسد بيجيب لأندرو كل يوم من اللحمة اللي بيصطادها. لكن القصص الجميلة مش بتكمل. بيتقبض على أندرو الأسد وبتحوله لأسرة عبيد. بيتحكم على أندرو إنه يكون طعام للأسد، والأسد بيفضل كذا يوم جعان من غير أكل عشان يأكل أندرو فورا أول ما يشوفه. وبيجي يوم المشهد المنتظر، لحظة أكل الأسد لصديقه أندرو. بيدخل الأسد وبيزقر من كتر الجوع، لكن لما بيقرب من فريسته بيلاقيها مش فريسة، ده صاحبه أندرو بيقرب منه بحب وبيبدأ يلحس إيديه. الإمبراطور بيشوف الموقف ده وبيندهش من اللي بيحصل وبيسأل أندرو، فبيحكي له قصة صداقته مع الأسد. وهنا بيقرر الحاكم إنه يعفو عن العبد أندرو ويطلق سراحه، والأسد يرجع للغابة. القصة دي خرافة إغريقية للكاتب إيسوب، وهو واحد من أشهر كتاب الحضارة الإغريقية. اللافت للنظر هنا إن إيسوب نفسه كان عبد وتحرر من العبودية لما تلاحظ إنه عنده موهبة وذكاء فطري في الحكي وسرد القصص. قصة أندرو وإيسوب ملهمين، لكن في نفس الوقت محزنين، لأن حرية إيسوب من قيود الاستعباد كان لها شرط عشان تتحقق، إنه يكون ذكي، وبالتالي فالحرية هنا مش حق إنساني أصيل. العبودية في شكلها التقليدي هي إن في شخص مملوك لشخص آخر. المالك ده له الحق يعمل أي حاجة في الشخص المملوك، لدرجة إن ممكن المالك لو قتل المملوك مش هيحصل حاجة. والتاريخ الإنساني مليان حكايات عن العبودية. فاكرين أفلاطون اللي حكينا عنه من شوية؟ في مفكر يوناني زيه كتير مننا عارفينه، اسمه أرسطو. أرسطو تلميذ لأفلاطون، وكان شايف إن علاقة العبد والسيد هي علاقة طبيعية نشأت من الطبيعة. ناس اتولدت عبيد وناس اتولدت سادة.
أنا عبد، أخدمك إزاي يا مولاي أرسطو؟
سبحان الله، أرسطو يعني ما اختلفش كتير عن أفلاطون في نظرته للعبيد. أرسطو كان بيشوف البشر هم الكائنات الوحيدة اللي عندهم القدرة على التمييز بين الصح والغلط، لكنه في نفس الوقت شبه العبيد بالتيران. تشبيه التيران والأفكار العنصرية ضد العبيد بتخلينا نسأل، هل فعلا الاستعباد جزء من غريزتنا البشرية، ولا هو عبارة عن ممارسة بدأت في مرحلة معينة من الزمن وتورثناها بعد كده؟ على عكس رأي أرسطو، في نظريات تاريخية بتقول إن بداية العبودية كانت من حوالي 11 ألف سنة، وإن المجتمعات البدائية ما كانتش عندها عبودية أو محتاجة ليها، لأنها ببساطة كانت مجتمعات غير مستقرة، جماعات صيد وقنص، ومفيش هيراركية أو تراتبية تخلي الحد سلطة على حد تاني. وبتقول لنا الروايات التاريخية إن العبودية أو الرق بدأت في الحضارة السومرية أو العراق حاليا، وأول ذكر واضح للعبيد كان في شريعة حمورابي، وحمورابي هو واحد من ملوك حضارة تانية في العراق وهي حضارة بابل. طيب ليه أصلا بيستعبد بعض البشر؟ أو بمعنى تاني، إيه هي أسباب العبودية في العصور القديمة؟ الأسباب متنوعة، منها مثلاً الوقوع في أسر الدين، وبالتالي الشخص الدائن بيكون له الحق أنه يشتري الشخص بسبب فلوس الدين. وممكن يكون سبب الرق هو الميلاد، قدر بيحط شخص أنه يتولد عبد لأن أهله عبيد. وممكن تتخلى الأسرة عن طفلها فيكون عبد. وعندنا في القصص الديني قصة شهيرة عن النبي يوسف اللي تخلى عنه إخواته وتم بيعه في مصر كعبد. وممكن طبعا الحرب تكون سبب في العبودية، المهزوم في الحرب يؤسر ويستعبد، والتجارة كمان كانت من ضمن المصادر اللي بيجلب فيها العبيد لبعض الحضارات زي الحضارة الرومانية. كل الأشكال دي من العبودية حولت البشر المستعبدين لسلع أو أدوات يتم تسخيرها لصالح السيد أو الرب The Master. وفضلت تتطور فكرة العبودية في الانتشار وفضلت مقبولة، والتطور هنا مش حاجة إيجابية لحد ما وصلنا للقرنين السبعتاشر والتمنتاشر، وبدأت تظهر نظريات لها علاقة بالسيادة والدونية العرقية، عرق سيد وعرق عبد أو دوني. مروجي النظريات دي بيقولوا إن العلم وصل إن السود من الناحية الفسيولوجية أقل من البيض. دي خلاصة العلم اللي وصله الأوروبيين على مدار قرنين تقريبا. إضافة للنظريات العلمية دي، فالتفسيرات الدينية كمان لعبت دور في مسألة العبودية. الأوروبيين تاني عملوا في المرحلة دي سلسلة هرمية صارمة منشأها كان ديني. النظرية بتقول إن الكون اتخلق بشكل تراتبي، في قمته ربنا وفي قاعه الصخور والمعادن، والإنسان بيجي في مكانة مرتفعة طبعا ضمن التراتبية دي، وأكيد البشر كلهم مش على نفس المستوى وفقا للسلسلة دي واللي اسمها Great Chain of Being. ونلاحظ إن السلسلة دي تأثرت بأفكار أفلاطون وأرسطو ومفكرين يونانيين تانيين، وبالتالي نقدر نفهم كده إنه كان طبيعي جدا إن المستعمر الأبيض لما يسافر أفريقيا هتحصل تنافسية كبيرة بين الإنجليز والفرنسويين والبرتغاليين والبلجيكيين على الرجل الأسود، لأنه ببساطة هيكون جزء من تجارة كبيرة، أو بمعنى أدق تجار كبير، تجار في البشر. وبالشكل ده العبودية بدأت تاخد شكل مؤسسي واضح، دول بتتنافس على العبيد. وهنا مش هينفع نحكي عن العبودية من غير ما نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتتجلى فيها العبودية كمؤسسة، البلد اللي قامت على أكتاف المهاجرين بداية من الإنجليز اللي وصلوا لأمريكا وكانت علاقتهم في البداية لطيفة بالسكان، لكن ساءت بعد كده. استقر الإنجليز وبدأوا في استجلاب الأفارقة من أوروبا. الأفارقة اشتغلوا في الخدمة عادي في البداية، ما كانوش عبيد وفقا لبعض الروايات، وفي روايات تانية بتقول إنهم كانوا عبيد من أول لحظة وصلوا فيها الأمريكا. ومن بعدها بقت العبودية مشرعنة، وأقرت ولاية فيرجينيا قوانين من ضمنها
كل طفل يولد لأم مستعبدة فهو مستعبد، أما الطفل المولود لأم حرة فهو حر. تعميد الطفل المستعبد لا يعني تحريره، لا يتهم السيد المالك للعبد حال قتل عبده، وكذلك لا يتهم الشخص الموكل من السيد حال ارتكب نفس الجريمة، فالعبد ملكية خاصة للسيد. كل الخدم غير المسيحيين الذين وصلوا لمستعمرة فيرجينيا هم عبيد طول الحياة.
القوانين دي ممكن توضح لنا إزاي العرق والدين لعبوا دور واضح في تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس المرحلة الزمنية دي تجارة العبيد كانت بتزدهر في أفريقيا والخليج، تحديداً منطقة زنجبار التابعة حالياً لتنزانيا واللي كانت تحت سيطرة سلطان عمان. بتقول المصادر التاريخية إن العبيد كانوا بيجلبوا من شرق أفريقيا علشان يتباعوا في جزيرة زنجبار، والمشترين كانوا أسر من الخليج أو من أقطار عربية في الشمال، والعبيد كانوا بيشتغلوا في المزارع والخدمة المنزلية وغواصين لصيد اللؤلؤ وحراسة المنازل والأعمال القتالية وأشغال تانية. وبيقال إن كان ممكن السيد يكون عنده 50 عبد، وده طبعا كان جزء منه مرتبط بالواجهة الاجتماعية، وفي جزء تاني له علاقة بالاستثمار التجاري. ومن الحاجات المخيفة في العبودية هناك إن العبيد كانوا بيتخطفوا، يعني ما كانوش عبيد نتيجة أسر في حرب مثلا أو اتولدوا عبيد، فكان الأشخاص الأحرار من دول زي كينيا وتنزانيا بيتخطفوا ويتباعوا في الخليج بسعر رخيص. إضافة لوجود ممارسة شهيرة كانت بتحصل ضد العبيد هناك وفي أماكن تانية، وهي إخصاء العبد لضمان نظافته أو طهارته أو عدم الاقتراب من نساء رب المنزل، وكان بيسمح للمشتري طبعاً إنه يلمس العبد علشان يتأكد إنه مخصي. يستمر الحال على ما هو عليه، وتفضل العبودية مشروعة لحد سنة 1815 اللي صدر فيها إعلان محاربة العبودية والدعوة للقضاء عليها. ورغم كده فضلت ممارسات الاحتلال والاستعباد مستمرة. وهنا حابب أحكي لكم قصة فارقة في تاريخ مصر الحديث، قصة شهيرة حصلت من حوالي أكثر من 170 سنة، أحدثها في خمسينات 1800 بين حاكم مصر الخديوي محمد سعيد والسياسي الفرنسي فردناند دي ليسيبس. دي ليسيبس طلب من صديقه الخديوي يوفر امتيازات لشركة هتحفر قناة تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر اللي هي قناة السويس اللي احنا عارفينها. آلاف المصريين تم استعبادهم لحفر قناة السويس لصالح الشركة الفرنسية اللي كانت بتحصل على دعم واضح من النظام الحاكم وقتها. المصريين كانوا بيتسحبوا سيرا على الأقدام لمدينة بورسعيد اللي بيتم فيها الحفر، وكانت أرجل العمال بتتربط ببعض زي الجمال أو قطعان العبيد في أفريقيا. والصادم أن الكلام ده كان مكتوب في جريدة بريطانية وقتها، فردت صحيفة الشركة الفرنسية أن العمال فعلا بيروحوا لساحات الحفر سيرا على الأقدام، لأن مصر لا تحظى بطرق زراعية جيدة أو كثيرة أو خطوط حديدية منتشرة أو طرق مائية متشعبة، وقطع المسافات سيرا على الأقدام أمر مألوف للغاية في مصر وبلاد أوروبية كثيرة. حفر المصريين للقناة اتسمى بالصخرة، والصخرة هي نظام عمل بيعرض العمال لظروف قاسية، وما بيكونش للعامل سيطرة تقريبا على الظروف دي لأنه ببساطة مسخر، والعامل المسخر هنا غالبا بيشتغل في وظيفة ما علشان يسدد الدين، فبيكون هنا عبد للدين اللي عليه لحد ما يخلصه. الحاجة المحزنة جدا إن الصخرة في قناة السويس أخدت شكلين. الشكل الأول هو الصخرة المقنعة، وهي صخرة واخدة شكل مقنن، وإن العمال مثلا بيعملوا في ظروف جيدة ويحصلوا على أجور كويسة ورعاية صحية إلى آخره، وده طبعا كلام مش حقيقي. والنوع التاني من الصخرة هو الصخرة السافرة، اللي بتعني إن الكلام عن الحقوق وظروف العمل الجيدة مش موجود من أساسه، والسفور هنا كان جاي من الإجبار الواضح للعمال وإلا هيتم عقابهم. والنوع التاني ده هو اللي لجأ ليدي لسيبس بوضوح علشان يزود سرعة الحفر، فطلب من إمبراطورة فرنسا وقتها أوجيني إنه عايز 30,000 عامل، وقال لها تضغط على الخديوي. والخديوي طبعا كان مهتم جدا إن المشروع ده ينجح، لدرجة إنه أمر في زيارة من زياراته لموقع الحفر إنه يتم حشد 20,000 عامل. وبعد قراره ده بقى عادي جدا إن كل شهر ممكن يتجرجر 20,000 شخص لساحات الحفر. العمال وقتها في ظل الظروف المجحفة دي بدأوا يتمردوا، وبدأت مجموعات تهرب منهم، لكن طبعا دي لسيبس والخديوي ما عجبهمش الكلام، فبدأوا يحطوا إجراءات صارمة، منها مثلا السجن لأي عامل يصدر منه إخلال بالنظام أو إهمال في العمل أو نزوع للهرب. وفي قصة بتقول إن المساجين كان منهم اللي بيجلس جلسة القرفصاء في السجن كنوع من العقاب. هل ممكن نعتبر تجربة قناة السويس اللي تسمى صخرة إنها عبودية بكل المعاني القديم والحديث منها؟ من الخلاصات التاريخية لقصة حفر قناة السويس نقدر نقول إنه مات في عملية الحفر حوالي 120,000 شخص، كتير منهم بسبب ظروف العمل القاسية وعدم توفير حماية وانتشار الأمراض زي الكبد والأمراض الصدرية والجدري ونزلات الإسهال الشديدة. ولما دخلت الكوليرا مصر سنة 1865 يقال إنه من كتر الجثث الميتة الشركة اللي بتدير حفر قناة السويس ما كانتش لاقية رجالة تشيل الجثث. ونهاية قصة الاحتفال بافتتاح قناة السويس لا تمت بصلة للي كان بيحصل أثناء حفرها، مشاهد احتفالية زي أفلام هوليوود، لحظة تاريخية احتفل فيها العالم بافتتاح القناة في حفلة حضرها 6,000 شخص على رأسهم إمبراطورة فرنسا أوجيني. خلال القرن العشرين بدأت تتشكل منظمات دولية زي عزبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى لمكافحة العبودية، واستمرت الجهود دي بعد نشأة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وبقت العبودية وفقا للقانون الدولي ممارسة محرمة. ونظريا أيوة لا يجوز خرق القانون الدولي، لكن عمليا العبودية الحديثة هي واحدة من تجليات خرق القوانين الدولية. وهنا نرجع بقى للواقع بتاعنا ونسأل سؤال من واقع القصص اللي حكيناها، إيه ممكن يكون الفرق بين العبودية التقليدية والعبودية الحديثة أو المعاصرة؟ الفرق الأبرز بين الاتنين إن العبودية التقليدية بيمتلك فيها السيد لعبده بشكل طبيعي وقانوني وعرفي، المجتمع مش بيشوف ده عيب أو غلط أو حرام. العبودية التقليدية مش بتشوف العبد له حقوق أصلا لأنه مش بني آدم. أما العبودية الحديثة فهي نظريا مش بتمتلك الشخص، لكن بتحط له قيود بغيضة، ومش بالضرورة القيود دي تكون متشافة للمجتمع. وبالتالي الفرق هنا إن الملكية الحديثة ما بقتش مكتوبة على ورق، بالعكس الورق دلوقتي بيجرمها ويحرمها رغم استثناءات قليلة. يعني نقدر نقول إن العبودية التقليدية زي الشيطان المتبجح اللي واقف قدامنا وشايفينه، لكن العبودية الحديثة هي شيطان أو حرباية مش شايفينها، لأنها طول الوقت بتبرر أفعالها.
تحمد الله إني أصلاً مشغليتها، لو رجعت عبلدها مش حتلاقي لقمتها كلها، ما اعترضت معناها مبسوطة، مش بعطيها فلوس وتأمين، شو بدها أكتر من هيك؟
النوعية دي من التعليقات غالباً كانت بتتقال لرفيق وديبا اللي بدأنا معاهم حلقتنا. فاكرين ديبا؟ ديبا بعد ما رجعت سريلانكا كان صعب تدور على بنتها، لكن بنتها هي اللي كانت بتدور عليها، وبعد 25 سنة قدرت زينب بنت ديبا توصل لمكان أمها في سريلانكا وتقابلها. لكن للأسف اللقاء ده ما استمرش كتير، وماتت ديبا بعد حوالي 40 يوم من لقاها بنتها. قصص العبودية الحديثة في لبنان أو قطر مش مجرد قصص محلية منفصلة أو مرتبطة بالواقع الداخلي في البلاد دي بس، بالعكس قصص العبودية الحديثة متصلة ببعض، مشكلة عالمية أثرها عامل زي أثر الدومينو، حتى لو مش بنلعب الدومينو لكننا جزء من اللعبة. وأنا بكتب الحلقة دي حسيت بغضب لا نهائي ناحية العالم، ماضيه وحاضره ويمكن مستقبله كمان. صور الأطفال اللي بيعانوا من الاستغلال ما كانتش بتخرج من عقلي، ومصيرهم اللي ممكن يكون حزين وبائس. وافتكرت واحدة من أشهر وأجمل الروايات اللي اتكتبت عن استغلال الأطفال، رواية أوليفر تويست لتشارلز ديكنز، حكاية أوليفر اللي بيستغل جوا الملجأ وبيشتغل لساعات طويلة وبيفك عقد أحبال الكتان. استغلال بيستمر لما حنوتي اسمه ساور بيري بياخد أوليفر ويشغله معاه، وبيفضل الاستغلال ده قائم حتى في عمله مع عصابة فاجن. حتى الجريمة بنلاقي فيها استغلال متجاوز لفعل الجريمة نفسه. فاجن زعيم العصابة بيتلاعب بأوليفر وبيقوله أنه لما يسرق الناس هيبقى من العظماء، وبيبدأ أوليفر يتدرب ويسحب منديل بخفة يد، فبيقوله فاجن أنت غلام بارع وما شفتش في براعتك، ولو وصلت التدريب هتكون أعظم رجال العصر. في اللحظة دي بيتساءل أوليفر عن علاقة النشل بأنه يكون رجل عظيم، لكنه بيقول لنفسه أن فاجن رجل حكيم عنده خبرة بحكم سنه، أكيد فاجن عارف أكتر. تقريبا حكمة فاجن أو فاجن هي نفس الحكمة اللي بيمتلكها كل المستغلين في العالم. ويبدو أن تشارلز ديكنز لما كتب الرواية دي كان شايف مستقبل العالم بعد حوالي 185 سنة، كان شايف أن التحايل والتلاعب بأقدار البشر المستضعفين سمة إنسانية لا تفنى، لكنها ممكن تستحدث من العدم. في نهاية الحلقة أحب أدعوكم لمتابعة الموسم الخامس من بودكاست ما العمل، جامل لكم قصص متنوعة عن العمارة وبيئة العمل وعن البدون في الكويت وعمالة الأطفال في اليمن. كان معاكم من الإنتاج والكتابة والتقديم أحمد إيمان زكريا، من التحرير دلال عيسى، من الإخراج الصوتي نور الدين باللحسن، أداء الفقرات الصوتية بسنت سمهوت وجنى قزاز وهيا ياسين وأحمد سمهوت ومحمود الخواجة وعمر فارس وباسم داود، فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وعمر خطاب. الموسم ده من بودكاست ما العمل من إنتاج صوت، وبالتعاون معه ودعم من مؤسسة Free the Slaves. تقدروا تتابعوا البودكاست على التطبيقات اللي بتعجبكم وتشتركوا على قناة ما العمل عشان توصلكم التنبيهات بالحلقات الجديدة. بودكاست ما العمل من إنتاج صوت.